إذاعة طهران تقدم
ضفائر العقيدة. ضفائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أرحب أولا بسماحة السيد الباحث السيد كمال الحيدري ضيف هذه الدورة البرامجية، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
نواصل معكم السيد الضيف ومع المستمع الكريم المبحث حول موضوع الإمامة. كنا في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن بعض المقدمات المؤسسة لمنهج دراسة الإمامة، ثم انعطفنا بعد ذلك للإشارة إلى مستلزمات هذا الموقع، موقع الإمام، فتحدثنا هناك عن النص وكذلك عن عصمة، وكذلك عن دائمية الحاجة إلى الإمام إلى قيام الساعة، وأن الإمام مؤيد من الله سبحانه وتعالى ومسدد به. الآن ننتقل إلى لازمة أخرى من لوازم هذا المنهج في دراسة الإمامة، أطلقتم عليها في مطلع الحلقات السابقة، أن الإمام يجب أن تكون أعمال عباد غير محجوبة عنه لكي يمارس دوره، وأيضا يجب أن يكون عالما. فماذا نعني بهاتين المقولتين على وجه التحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بأن أعمال العباد غير محجوبة عن العلم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لعله هذه المسألة من الواضحات التي ننتهي إليها من خلال تلك المقدمات التي أسسناها. وذلك نحن بينا بأن واحدة من أهم مسؤوليات الإمام هي إيصال المستحقين إلى المطلوب. يعني أن الإنسان المؤمن في سيره التكاملي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مرشد. ومن هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا الدليل وهذا المرشد لكي يرشد غيره في سيره المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى، هل لابد أن يكون واقفا على درجة هذا الإنسان المرشد إلى الله، أو أنه لا يشترط ذلك؟ من الواضح أنا عندما أريد أن أرفع، كما في الروايات التي تقدم الكلام عنها بأن الإيمان على درجات متعددة، أنني أريد أن أرفعه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، أو من الثانية إلى الثالثة، لابد أن أكون واقفا على درجته الإيمانية. وإلا إذا لم أكن واقفا على درجته الإيمانية، لا يمكنني أن أرشده إلى الدرجة الثانية، أن أوصله إلى الدرجة الثانية أو الدرجة التي بعد تلك الدرجة. إذن لكي أستطيع أن أقوم بدور الدليل ودور المرشد بالنسبة إلى الناس، لابد أن أكون واقفا على درجات الناس. وعندما أقول درجات الناس، مرادنا من الدرجة يعني مجموع العقائد والملكات والأخلاق والأعمال، لأن هذه الأعمال التي تصدر من الإنسان إنما هي ناشئة من أخلاق وملكات، وتلك الأخلاق والملكات إنما توجد عند الإنسان من خلال الاعتقادات الموجودة عنده. مثلا الإنسان إذا آمن بالمعاد، عند ذلك يحصل عنده الخوف، ملكة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت عنده ملكة الخوف من الله سبحانه وتعالى، عند ذلك ينتهي عن المحرمات في الواقع الخارجي بحسب الأعمال. إذن الأعمال مترتبة على الملكات، والملكات تنشأ من الاعتقادات. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يقوم بدوره، لابد أن يكون واقفا على عقائد الناس، وواقفا على ملكاتهم وأخلاقهم، وواقفا على أعمالهم الخارجية.
فمن خلاله يفعل هذا الفعل أو يفعل ذلك الفعل. وهذا أيضا صريح الآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. الآيات في ذلك أيضا كثيرة، ولكنه نحن سوف لا نتعرض لتلك الآيات، لأن تلك الآيات نريد أن نستفيد منها في محل آخر إن شاء الله تعالى، وسيأتي بحثها. من أهم تلك الآيات التي توجد في المقام هذه الآية التي وردت في آخر سورة الرعد. هذه الآية هناك في آخر سورة الرعد، حيث يقول تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الكفار قالوا أنك لست من المرسلين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوجد عندي شاهدان، الشاهد الأول هو الله سبحانه وتعالى، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب. إذن الشاهد الثاني هو أن الإمام عنده، أو هذا الشخص عنده علم الكتاب، وباتفاق الفريقين أن الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إذا عرفنا هذه الجهة، إذن الإمام أمير المؤمنين يوجد عنده علم الكتاب، وعلم مضاف، فإذا لا يوجد شيء في الكتاب إلا وعلمه عند من؟ عند الإمام. هذه جهة. ومن جهة أخرى، إذا علمنا أيضا لا رطب ولا يابس إلا في إمام مبين، إلا في كتاب مبين، إذا يتضح بأنه ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب، والإمام أمير المؤمنين يوجد عنده علم الكتاب، إذن لا يحجب عن علمه شيء. هذا البحث إن شاء الله سنتعرض له في مبحث العصمة، نعم، ليتضح لنا ذلك. إذن الآيات تثبت لنا أنه يوجد عندهم علم مطلق، مو فقط علم بأعمال العباد، بل بأعمال العباد وغير أعمال العباد. ولكن من الروايات الخاصة التي تثبت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده لا تحجب عنهم أعمال العباد. طبعا عندما نقول عمل، مو مرادنا العمل في مقابل الأخلاق والعقائد، لأن الإيمان أيضا نحو من العمل، الأخلاق أيضا نحو من العمل، لأنها أمور اختيارية. من هذه الروايات الواردة في المقام ما ورد في الجزء الأول من الكافي صفحة 219، هناك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا جيدا، عرض الأعمال على رسول الله ليس مختصا بحياته، بل حتى بعد وفاته أيضا الأعمال تعرض عليه. كل صباح أبرارها وفجارها، كل الأعمال تعرض عليه، فاحذروها. وهو قول الله تعالى: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ثم سكت الإمام. هسه ما هي النكتة في سكوته؟ لعل المجلس لم يكن يسع حتى يقول والمؤمنون، حتى يسأل من هم المؤمنون. يقول: قل فسيرى الله عملكم ورسوله، الرواية تقول وسكت. ولكن في رواية ثانية عن الإمام الصادق قال: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل السلام عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ التفتوا جيدا، الرواية في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذن عرض الأعمال لم يكن في حياة الرسول، وإنما في مماته. هسه هذا الممات بالنسبة إلي ذا ممات، وإلا في الواقع والحقيقة هم أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله وسروه. كيف نسره؟ بالطاعة لله سبحانه وتعالى. ورواية أخرى أيضا في هذا المجال قيمة عن عبد الله بن أبان الزيات وكان مكينا عند الرضا قال قلت للرضا ادع لي ولأهل بيتي ادعوا لي سيدي. فقال أولست أفعل؟ أنت تتصور بأنه أنا لا أدعو لك؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، مو فقط أنه في فقط اليوم الجمعة عصرا تعرض الأعمال على المعصوم عليه كما في روايات، لا، لأنه هذه ألسنة مثبتة لا تنافي بينها. إن أعمالكم لتعرض علي، التفتوا قسما فيها، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال فاستعظمت ذلك، كيف يمكن أن تعرض أعمالنا على الإمام؟ فقال لي أما تقرأ كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال هو والله علي بن أبي طالب. طبعا عندما يقول والله علي بن أبي طالب لا يريد أن يقول المؤمنون تفسيرها، لا لا، يريد أن يبين مصداقها. وبتعبير السيد الطباطبائي في الميزان، هذا من باب التطبيق والجارية لا من باب التفسير. طبعا الإمام سلام الله عليه قال هو علي بن أبي طالب، والإمام كان يقول أنا أعلم، مو أنه علي بن أبي طالب. إذن معناه أنه الإمام أحد المصاديق، الإمام أمير المؤمنين، وباقي الأئمة أيضا المصاديق الأخرى، وروايات أيضا في هذا المجال كثيرة. إذن الآيات والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الأعمال تعرض على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في كل زمان إمام ذلك الزمان هو المسؤول عن أعمال العباد. ومن هنا يتضح أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام، هذه نقطة. ولكن السؤال المطروح هنا، وهو أنه فقط أعمال العباد غير محجوبة عن الإمام، أو أن علم كل شيء غير محجوب عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أنا أحتاج هنا أن أذكر مقدمة لإثبات هذا المطلب الآخر، وهو أن الإمام عالم بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. فيما يرتبط بأعمال العباد قلنا واضح المسألة، لماذا؟ لأنه أساسا جزء وظيفته التكوينية، إذا أراد أن يكون مرشدا لابد أن يكون واقفا على درجتهم الإيمانية والعقائدية والوجودية، هذا واضح. ولكن الإمام لابد أن يكون عالما بكل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم، لماذا؟ الجواب على ذلك من الناحية العقلية واضح، وهو أنه نحن بعد أن آمنا بأن الإنسان له هدف، وهدفه الاستقرار في النشأة الآخرة، ولم يأتي إلى الدنيا للبقاء فيها، إنك ميت وإنهم ميتون، إذن لا يبقى أحد منكم هنا، بل جميعا لا بد أن تنتقلون إلى الدار الآخرة، فإما إلى درجات الجنة وإما إلى دركات الجحيم، المهم أن الانتقال إلى هناك. هذا أولا، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هناك ارتباطا وثيقا بين ما ينجزه الإنسان في الدنيا وبين ما يحصل عليه من الجزاء في الآخرة، وهذا ما أشارت إليه الآيات المباركة والروايات. بتعبير الروايات أن الدنيا مزرعة الآخرة، إذن البذر هنا والحصاد والنتيجة هناك، نجزيهم بما كانوا يعملون، إذن هناك الجزاء وفق العمل الذي هنا. فإذا توجد فد رابطة تكوينية بين الأعمال هنا وبين الجزاء والحصاد هناك. إذا تمت هاتان المقدمتان، قلنا أن وظيفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي أن يكون مرشدا ودليلا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني دليلا إلى تلك النشأة، فهو واقف على كل ما تحتاج إليه تلك النشأة، واقف على النافع والضار في تلك النشأة، وحيث أن ما في هذه الدنيا أيضا مرتبط ارتباطا وثيقا بتلك النشأة، فلا بد أن يكون واقفا لا على معادهم فقط، بل على معاشهم أيضا، للارتباط الوثيق الموجود بين المعاش وبين المعاد. ومن هنا يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم، والروايات أيضا في ذلك كثيرة، لعلنا نوفق أن نشير إليها في وقت آخر.
نعم، شكرا جزيلا لسماع السيد الباحث. طبعا هناك فقرة أخيرة بقت بقيت من استلزمات الإمامة، وأيضا هناك إلى نهاية البرنامج 4 دقائق.
جيد،
الفقرة الأخيرة وكأنها تحصيل حاصل.
أحسنتم يعني. جزاكم الله خير.
تحصيل حاصل
تحصيل للمقدمات التي
وأيضا لهذه المستلزمات.
أحسنتم جزاكم يعني الله.
المصوص عليه ينبغي أن يكون أفضل الناس،
وإلا لما كان إماما كان له إمام أيضا. نعم. فكان نعم. مأموما.
نعم. فلا أدري إذا كان
لا أساسا. طبعا الأدلة والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، ولكنه كما تفضلتم تلك المقدمات بشكل طبيعي ومنطقي توصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أنه يستحيل أن يوجد في الناس من هو أفضل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم. فقط أود أن أشير، من هنا يتبين أن البحث المطروح في علم الكلام الإسلامي طبعا وبالذات في مساجلات علم الكلام بين المدرسة الإمامية والمدارس الأخرى في تفضيل فضل المفضولة وهذه المقولات الأخرى تبدو غير ذات معنى.
أحسنتم، بناء على هذا المنهج الذي
نقلناه والذي يبدو لي دائما أنه في يعني في خاتمة كل فقرة من هذه الفقرات أن هناك نقد أساسي ينبغي أن يوجه إلى منهج الدراسات العقيدية بالذات في علم الكلام المورود.
أحسنتم.
المنهج التاريخي أيضا هناك بعض المشكلات فيه،
وهو أنه يمكن أن يتقدم المفضول على الفاضل أو لا يمكن. هذا البحث بحث سياسي، مع أنه إحنا بحثنا أين الآن؟ بحث عقائدي، بحث وجودي.
نعم، أخلص من هذه النتائج إلى الحصيلة الآتية، أن من مستلزمات الإمامة ومن لوازم الموقع في الإمامة أن يكون منصوصا عليه، أن يكون معصوما، أن تكون الإمامة دائما إلى قيام الساعة، أن يكون الإمام مسددا ومؤيدا من قبل الله سبحانه وتعالى، أن تعرض الأعمال أو أن لا تعجب أعمال العباد عليه، ومن مستلزم ذلك أن تعرض أعمال العباد عليه كما في الروايات والنصوص، وأن يكون عالما من نشأتين بالمعاد والمعاش، وكذلك تحصيل حاصل أن لا يوجد من هو أفضل منه. طبعا هناك بقيت نقطة واحدة لم نستوفي البحث حولها، هي مسألة العصمة.
نعم.
العصمة هناك الكثير من التشعبات والكثير من المشكلات والإشكالات التي تحط هذه المسألة، لذلك نترك قضية العصمة إلى حلقة مستأنفة إن شاء الله. في اللحظات الأخيرة لا أملك إلا أن أوجه شكر جزيل إلى سماحة السيد البحث.
ما أدري عندكم وقت أخ خالد أنه أتكلم دقيقة واحدة؟
لربما نعم هناك.
أحسنتم. إذا تسمحون قبل أن تنهوا البرنامج، من هنا بعد أن ثبت لنا إن شاء الله بالأدلة أنه الإمام لابد أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم، مو فقط تثبت لنا أن الإمام عنده هداية تكوينية، حيث أنه لابد أن يكون أعلم الناس بأمور معاشهم، إذن يكون معينا في إمامة الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لماذا؟ لأنه هو أعرف الناس بمعاشهم. من هنا سيتضح كيف أن وظيفته التكوينية تجعل الطريق واضحا لتعيين الإمامة والقيادة السياسية في من؟ في الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتسقط أيضا نظرية الشورى والبيعة أيضا فيما يرتبط بالإمامة السياسية.
نعم، هذه من بركات هذا المنهج في الواقع.
أحسنت. يعني
جاءتنا هذه الموطة أو جاءنا هذا الموطة على حين غرة من البحث، يعني لم نكن نتوجه إلى هذه النقطة إلا بمنهج أو بمقدمات أخرى لولا أن السيد قد فاجأنا بهذه الموطة.
حتى نكمل إن شاء الله.
طبعا أيضا أقول أن هذه المسألة، مسألة الإمام السياسي للأمة وكذلك الإمام التكويني، تحتاج إلى مزيد بحث إن شاء الله.
إن شاء الله.
نستأنف حوله في حلقات آتية. المهم أن المستمع الكريم سيرافقنا إن شاء الله مع الحلقة القادمة من البرنامج مع مبحث العصمة. شكرا لك مرة أخرى سماحة السيد الباحث، وكذلك شكرا جزيلا للسادة المستمعين الكرام، وشكرا أيضا لقسم الإخراج الزميل حسين زوار، وكذلك السيد هادي شراخشي على هذه الجولة. وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم حتى نلتقي. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.